أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤثر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 131. إلى هنا وصلنا. إذا ظهر الغبن للبائع، إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع. قلنا سابقا أنه قد نتصور في هذا الخيار أن يكون المغبون هو البائع، كما يمكن أن نتصور أن يكون المغبون هو المشتري، يمكن تصوره بكل النحوين. خب هنا فرض المسألة أن البائع، وعليكم السلام ورحمة الله، هو المغبون، يعني أنا الذي بعت الكتاب أنا المغبون. بعت الكتاب على الشيخ علي بدينار في حين سعره الواقعي هو دينارين مثلا، فأنا مغبون. خب أنا البائع، عندما تبين لي أني مغبون فسخت البيع. جيد. خب هنا توجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن أجد الكتاب موجود عند الشيخ علي صحيحا سالما معافا على أحسن وجه، فهنا أسترد الكتاب وأرجع إليه الدينار وانتهت المسألة. يقول لنا السيد القوي بعدنا نحتاج إلى بقية المسألة، ليس أن الكتاب تبين أنه سليم. خب لو تبين أن الكتاب قد أصيب بعاهة مثلا من العاهات، خب يقول السيد القوي فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده من، خب هذا إذا كان موجود. خب إذا كان ثالثا، وإن كان ثالثا بفعله أو بغير فعله، الشيخ علي أتلف الكتاب بوضعه في النار مثلا، أو لا تلف الكتاب عن طريق زلزال حصل ما شابه ذلك، إخوة الشيخ علي أحرقوا الكتاب، لا غرض لنا، المهم أن الكتاب الآن ثالث، أنا لابد أن أسترد الكتاب. الكتاب غير موجود، نأتي إلى قانون أنه مع تلفهم نأخذ المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا. واضح؟ خب يقول فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، وإن كان ثالثا بفعله عن بفعل المشتري أو بغير فعله رجع لمثله، المفروض أن الكتاب ثالث فأرجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. خب إلى هنا اتضحت المسألة. خب الآن الشخص الثالث، خب الشخص الأول أن الكتاب موجود وسليم، الشخص الثاني أن الكتاب ثالث تماما، الشخص الثالث أن يكون الكتاب موجود لكنه قد تعيب وصيب بعيب، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله. وجدت الكتاب أو البقرة أو ما شابه ذلك عند الشيخ علي، لكن وجدتها معيبة، هذه البقرة مثلا مكسورة الرجل، أو وجدت الكتاب ممزوقا أو إلى آخره. وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله، سواء بفعل الشيخ علي حدث هذا الأمر أو لا، بأي سبب كان، المهم أنه وجدت الكتاب معيبا. وعليكم السلام. هنا الشخص الثالث يقول أخذه مع عرش العيب، أخذ الكتاب أسترد الكتاب مع ماذا؟ مع عرش العيب، يعني قيمة التفاوت، يعني نقيم الكتاب وهو سليم ونقيم الكتاب وهو ماذا؟ وهو معيب، ونأخذ قيمة الفارق. طبعا الكتاب السليم قيمته دينار مثلا أو دينارين، الكتاب المعيب دينار ونصف، مقدار التفاوت نصف دينار. الكتاب المعيب دينار ونصف، الكتاب السليم دينارين، مقدار التفاوت كم؟ نصف دينار. هذا يقال له أرش العيب. الرابع، الشق الرابع، وإن وجده خارجا عن ملك المشتري. عندما أردت أن أفسخ وجدت أن الشيخ علي قد وهب هذا الكتاب إلى خطيبته الجديدة. خب الشيخ علي سوى خاطب فوهب هذا الكتاب إليها. خب وإن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله المشتري إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي رحم. خب كالبيع واضح، البيع عقد لازم، الهبة المعوضة أيضا عقد لازم، والهبة لذي الرحم أيضا من العقود اللازمة. إذن والهبة المعوضة أو الهبة للرحم. الهبة للرحم أيضا من العقود اللازمة، يعني إذا وهبت لأحد أخارك كما سيأتي تفصيل ذلك، سيأتي إن شاء الله مفصلا الكلام، لا سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا عن أحكام ماذا؟ عن أحكام الهبة. فالظاهر أنه بحكم الثالث فيرجع عليه بالمثل أو القيمة. أرجع عليك يا شيخ علي بالمثل أو القيمة، أطالبك بالمثل إن كان الكتاب مثليا، وبالقيمة إن كان الكتاب قيميا. خب، قلنا أن الكتب المطبوعة حاليا كلها من المثليات، بس نحن الآن نفترض أنها سلعة، أي سلعة إن كانت يعني. وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيحائها. ما لي حق، يقول السيد القوي، ليس لي حق أن أقول لك اذهب واشتري الكتاب من زوجتك التي بعت عليها الكتاب، أو من أخيك الذي بعت عليه الكتاب، أو من أمك التي وهبت لها الكتاب. لا تذهب وتشتري الكتاب أو تطلب منها أن تهبك، مو من حقي أن أطالبك لهذا. نعم، من حقي أن أطالبك بمثل الكتاب أو بقيمة الكتاب إن كان مثليا أو قيميا يعني. وليس للبائع المغبون يعني إلزام المشتري الذي هو الغارم بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها. وضحت الآن المسألة؟ خب، بعد ذلك السيد القوئي بعد معالجة من الشغلة بعد يبي يترقى أكثر، يقول بعد نترقى أكثر، يقول بل لا يبعد ذلك، يعني عدم إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها، لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار. شيخ علي وهب الكتاب لصديقه، خب الهبة هنا هبة جائزة لأنها غير معوضة، ولا هبة للرحم. خب يمكنه أن يفسخ الهبة ويسترجع الكتاب، أليس كذلك؟ شيخ علي وهب الكتاب لصديقه بإمكانه أن يسترجع الكتاب، أقول له استرجع الكتاب، أو باع الكتاب إلى الشيخ حسين بخيار، أقول له لك خيار الفسخ مثلا. شيخ علي أول شيء غبرني في شراء الكتاب مني، تصور المسألة، بعد أن غبرني ذهب وباع الكتاب على الشيخ حسين مثلا، باع الكتاب على الشيخ حسين. طب الآن يقول السيد القوئي هل لي حق مع أن بيعه له خيار لا زال في المجلس مثلا، طب هل لي أن أقول له افسخ البيع؟ يقول لا، ليس لك أن تقول له ذلك، بل لا يبعد ذلك يعني عدم إلزام المشتري بإرجاع العين لو نقلها المشتري بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار. فلا يجب عليه يعني على المشتري الفسخ وإرجاع العين. ترقي هذا صحيح؟ يترقى بعد ترقي ثاني، يقول بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة. افترض أني أنا الآن، يقول سيد القوئي، أنا المغبون، تصور المسألة، أنا المغبون بعت الكتاب بدينار والواقع أن سعره كان دينارين، فأنا مغبون. خب شيخ علي هو الغارم، شيخ علي باع الكتاب على الشيخ حسين بمبلغ أو بهبة وهبه إياه لا 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 غرض. خب الآن أنا اكتشفت أني مغبون، فسخت البيع، فأتاني الشيخ علي بمثل الكتاب أو بقيمته. صور المسألة، الشيخ علي الآن أتاني بمثل الكتاب أو بقيمته، لأن الكتاب خرج عن ملكه، فأتاني بمثل الكتاب أو بقيمته. ثم بعد أن أعطاني مثل الكتاب أو قيمته، يعني أعطاني بدل الكتاب، خلينا نعبر بتعبير أداء، أعطاني بدل الكتاب المثل أو القيمة، بعد ذلك الشيخ حسين والشيخ علي تقايلا، يعني هذا استقال هذا فتفاسخا بالعقد، او شيخ حسين وهب الكتاب مره ثانيه للشيخ علي، او ما شابه ذلك فرجع الكتاب مره اخرى الى ملك الشيخ علي. خب انا الان هل لي حق ان اطالب الشيخ علي اقول له خذ البدل الذي اعطيتني اياه وارجع الكتاب الاصلي؟ فتبين المفروض اني اخذت بدل الكتاب، يقول لا ليس له هذا. يقول بل لو اتفق رجوع العين إليه إلى المشتري يعني بإقالة أو شراء أو ميراث توفي الشيخ حسين فورثه الشيخ علي مثلا أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل بعد أن دفع البدل لي من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون يعني لم يجب على الشيخ علي أن يدفع هذه العين التي وصلت إليه مرة ثانية لم يجب عليه أن يدفعها إليه الإقالة أنا الآن أبيعك هذا الكتاب بدينار وما عندي خيار آخر تريد تعرف الإقالة مو؟ الإقالة هي هذه بعتك الكتاب وانتهى الأمر العقد لازمها لكن تطايلنا أقيلك تقول لي تعال أنا متأكد من ندمان على البيع وأنا أنت ندمان أنا مو شغلي لكن أنا من باب التسامح هناك أقول أقلتك فأسترجع الكتاب مثلا وأعطيك الدينار تحصل هذا يقال له تقايل يقول لم يجب عليه دفعها إلى المغبون ليش؟ لأن ذمة الشيخ علي هناك برئت بدفع البدل فكتون عندما أعطاني البدل في المرة الأولى برئت ذمته وانتهى الأمر ألم نقل أنه حينما تبين أني مغبون طالبته ببدل العين فأعطاني بدل العين من المثل أو القيمة ثم برئت ذمة الشيخ حسين الشيخ علي عفوا ثم بعد ذلك لو رجع الكتاب إلى ذمته لا يطالب بإرجاع الكتاب إليه واضح النساء مو واضحة فليكن شوف شيخنا فليكن أنا الآن ماذا أستحق عندما فساخت صور مثال شيخ علي هو الذي غدرني خب عندما فساخت كان الكتاب خارج عن ملك الشيخ علي وهو في ملكك أليس كذلك؟ خب ماذا أستحق أنا عندما فساخت؟ أستحق البدل البدل أما المثل أو القيمة خب أعطاني البدل خلاص انتهى كل شيء لا يوجد ربط بيني وبين الشيخ علي العلاقة التجارية انفصلت لا أستحق شيئا بعد ذلك ورث الكتاب اشترى الكتاب ووهب إليه الكتاب لا غرض لنا ليه ذمته برئت بعد لا يوجد شيء في ذمته إليه نعم يستدرك السيد يقول نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل يعني قبل أن يعطيني بدل العين رجعت العين إليه شوفوا أنا فسخت العقد عندما تبين أني مغبون فسخت طب الآن أنا أستحق ماذا البدل أليس كذلك؟ لكن قبل أن يدفع الشيخ علي إلي البدل وهب الشيخ حسين إلي الكتاب مثلا أو ورثه من أو اشترى أو ما شابه ذلك هنا يقول يرجع إلي الكتاب بعينه نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاع العين إلى البائع إليه يعني إلى البائع شوفوا إليه الأولى المشتري إلى المشتري إليه الثاني إلى البائع شوف لو نعم لو كان رجوع العين إلى المشتري قبل دفع البدل إلى البائع وجب إرجاع العين إلى البائع وضحت الآن مسألة افتكار هو إليه الأولى راجعة إليك يعني لو رجعت العين إليك أنت أيها المشتري إليه الأولى راجعة إلى المشتري وإليه الثانية ترجع إلى البائع وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون بعد هذه أوضح بعد قبل أن أفسخ أنا شوفوا في المثال الذي ضربناه منذ قليل فسخت فأنا أستحق البدل لكن قبل أن يعطيني البدل وصلت إليه العين مو كذي؟ هم الآن يقول لا لو رجعت إليه العين قبل أن أفتح حتى يعني باع العين وبسرعة رجعت إليه صورتم المسألة؟ يعني الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين بسرعة الشيخ حسين باع الكتاب مرة أخرى إلى الشيخ علي ثم أنا فسخت عندما فسخت وقت الفسخ كان عفوا وقت الفسخ متى أين كان الكتاب؟ كان في ملك الشيخ علي في المثال السابق حينما فسخت كان الكتاب لا زال في ملك الشيخ حسين لكن بالضبط ترجع إلى الصورة الأولى بس أولوية توجد. وأولى منه أنا وصلنا وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فتح المغبون بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفتح العقد السابق خب وأن يكون بعقد جديد. واضح المسألة؟ يعني رجوع العين إلى الشيخ علي بأن فسخ الشيخ علي البيع مثلا فرجعت إليه العين لأن الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين. شوفوا البيعين حصل، البيع الأول بيعين أو ثلاثة، شوفوا قد نتصور بيعين كما نتصور ثلاثة. البيع الأول أنا بعت الكتاب إلى الشيخ علي وهنا وقع الغبن، هنا وقع الغبن. بعد ذلك الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين، جيد، وكان له الخيار، وكان له خيار. خب هنا وقع فسخ، أحدهما فسخ البيع فرجع الكتاب مرة أخرى إلى الشيخ علي. إذن هنا تصور فقط عقدين، بيعين حصلا، بيع مني إلى الشيخ علي وبيع من الشيخ علي إلى الشيخ حسين. وقد نتصور عقد ثالث، بيع ثالث، بأن أنا بعت الكتاب إلى الشيخ علي هذا البيع الأول، والبيع الثاني الشيخ علي باع الكتاب إلى الشيخ حسين، البيع الثالث الشيخ حسين باع الكتاب إلى الشيخ علي. يقول لا فرق، في الخير يريد أن ينبه أنه لا فرق. يقول بلا فرق بين أن يكون رجوع العين إلى الشيخ علي إلى المشتري بفسخ العقد السابق الذي كان بين الشيخ علي والشيخ حسين في مثالنا يعني، وأن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه، يجب على الشيخ علي دفع العين نفسها إلى الفاتح المغبون يعني إلي أنا، ولا يلتزئ بدفع البدل من المثل أو القيمة. ليش؟ لأنه قبل أن أفسخ أو قبل أن يصل إلي البدل وصلت العين إليك، أنت قادر الآن، الآن الشارع يقول لك أنت يجب عليك أن ترفع العين، أنت قادر على رفع العين، لأن القاعدة الأولية أنه يجب عليك إرجاع العين، إلا إذا لم يمكنك إرجاع العين ترجع البدل. إذن الرجوع إرجاع البدل مو القاعدة الأولية، القاعدة الأولية هي إرجاع نفس العين، مع عدم إمكان إرجاع نفس العين ترجع إلي بدلها من المثل أو القيمة. وإذا كانت العين، هذا شق خامس، احنا شققنا سابقا أربعة شقوق في أول المسألة، هذا شق خامس. وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره، يعني افترض أني بعت الشيخ عليك بيتي، بعته منزلي بألف دينار وأنا مغبون، تبين أن سعر المنزل كان 2000 دينار. واضح المسألة؟ خب الآن في قبل أن يتبين لي أني مغبون، شيخ علي أتى وأجر المنزل على الشيخ حسين لمدة سنة بكم؟ مثلا ب100 دينار. خب الآن عندما أجر المنزل صار المنزل مسلوب المنفعة، يعني لا يمكن للشيخ علي أن يستفيد من منفعة البيت، ومن الذي يملك المنفعة؟ الشيخ حسين المستأجر والذي يملك المنفعة هنا. مصورين يعني الشيخ علي أجر المنزل إلى الشيخ حسين وأخذ المبلغ، أخذ المبلغ أو لم يأخذه لا فرق، المهم أنه أجر. خب الآن المنفعة ملك لمن؟ ملك للشيخ حسين، لأن المستأجر يشتري المنفعة في الواقع، واضح؟ يشتري المنفعة. الآن أنا اكتشفت أني مغبون ففسخت البيع، فجعلت البيت إلي المفروض، لكنه يرجع مسلوب المنفعة. شوف يرجع البيت إلي، يدخل في ملكي، لكني لا أملك حق الاستفادة من البيت، لا زال حق الاستفادة من البيت ملك للشيخ حسين. غاية الأمر أنا أملك شيء آخر، لأن هذا ضرر، فأملك ماذا؟ الأرش، يعني قيمة، الفرق بين قيمة البيت مع منفعته وقيمة البيت بدون منفعة. الآن لو شخص يأتي يقول لك أبيعك البيت لكن لا تستفيد منه لمدة سنة، مسلوب المنفعة لمدة سنة، خب هذا سعره يصير أنزل أو ما يصير سعره أنزل؟ خب مقدار التفاوت بين الثمنين انا املي انا استحقه على الشيخ خليل. مقدار التفاوت قد يكون اكثر من 100 دينار التي هي ثمن الايجار، وقد تكون اقل لا علاقه لنا. ركزتم الان؟ الايجار يذهب الى الشيخ علي، ما عندنا شغل هني. شوفوا انا اتي واخذ البيت، لكن لا يحق لي ان ادخل في البيت واستفيد من البيت، البيت منفعه البيت ملك للشيخ حسين. انا خب انا تضررت هنا. ليش تضررت؟ لاني سلبت مني منفعه البيت. يقول الشارع لا، انت نعطيك بدل هذه المنفعه، انت تاخذ البيت وتاخذ بالاضافه الى البيت، تطالب الشيخ علي بمقدار التفاوت بين قيمة البيت مع منفعته وقيمة البيت بدون المنفعة لمدة سنة مثلا. خب افترض ان البيت اذا كان غير مؤجر سعره 2000 دينار، لكن اذا كان مؤجرين سعره مثلا 1500 دينار، فمقدار التفاوت هنا 500 دينار، مو 100 دينار وهي قيمة الايجار، قد نفترضها اقل من قيمة الايجار وقد نفترضها اكثر من قيمة الايجار، لا يوجد تلازم. يقول وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون. حينما أنا فسخ كانت العين موجودة عند الشيخ علي، ما خرجت عن ملك الشيخ علي، لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة، أو بعقد جائز كالإجارة المشروب فيها الخيار. أجر البيت على الشيخ حسين بشرط أن يكون له الخيار. لم يجب على الشيخ علي هنا أن يفسخ، له أن يفسخ. الإجارة بالأصل عقد لازم، احفظوا الإجارة بالأصل عقد لازم وسيأتي هذا، لكن لو اشترط له الخيار له أن يفسخ. يقول لا يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يرفع العين يعني يعطيني البيت وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة. وضحت بعد. خب مسألة 132 نريد أن ندخل فيها بسرعة لأنها فيها شقوق أيضا كثيرة يرجى التركيز عليها قليلا. خب في هذه المسألة أيضا البائع مغبون. أنا أيضا بعت الكتاب إلى الشيخ علي وأنا مغبون في بيع الكتاب. طبعا فيها راح نغير المثال، مو دائما الكتاب، لان احنا نحتاج نغير المثال في هذه المسألة كثيرا. بعت العين خلينا نقول على الشيخ علي وتبين اني مغبون. العين تشمل البيت، تشمل الكتاب، تشمل الطحين، تشمل كل شيء، اليس كذلك؟ خب انا بعت العين الى الشيخ علي فتبين اني مغبون. خب ففسخت البيع لاني مغبون، والمغبون له خيار الفسخ. خب فسخت البيع. خب انا استحق ان استرجع مال العين الان، استرجع العين. خب وجدت ان الشيخ علي قد تصرف، لم يثبت العين، ها لم ياكل العين، لم يحرق العين، تصرف فيها تصرفات. خب هذه التصرفات تقع على عده انحاء. رقم وياي يقول اذا فتح البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع يعني في العين تصرفا مغيرا للمبيع. خب فهنا عندنا شقوق. فاما الشق الاول، فاما ان يكون بالنقيصة او بالزيادة او بالامتزاج بغيره، ثلاثة شقوق. فاما ان يكون التصرف بالنقيصة او بالزيادة او بالامتزاج بغيره، يزيد في العين، زاد في العين بأن بنى في البيت مثلا، أو بأن جلد الكتاب مثلا، أو ما شابه ذلك، زيادة في العين. خب فإما يكون بالنقيصة نقصة في العين أو زاد في العين، أو مزج العين بغيرها، مزج الطحين بطحين آخر، مزج الدهن بدهن آخر. خب إذا نأتي إلى الشق الأول. فإن كان بالنقيصة، هنا أول شيء ذكر الشقوق بسرعة، بالنقيصة أو بالزيادة أو بالانتزاج. الآن يأتي يفرق. الشق الأول، فإن كان التصرف بالنقيصة يعني نقص في العين، نقص في العين لأن مثلا أكل من الطحين، طحين أكل منه مثلا أو ما شابه ذلك، أخذ البائع من المشتري المبيع مع مرش النقيصة، مثلا هي دجاجة أكل فخذا منها، أخذ الدجاجة الباقية مع عرش الناقص مش دي؟ إذن هذا هو الشق الأول، وإن كان بالزيادة. إذن الشق الأول النقيصة نأخذ العين بنفسها ونأخذ مقدار التفاوت الآرش، الفرق بين قيمتها السليمة وقيمتها بعد النقصان، بعد قيمتها التامة وقيمتها بعد النقصان. واضح المسألة؟ خب الشق الثاني وإن كان بالزيادة. خب هذا الشق الثاني فيه عدة شقوق، هنا ركزوا شوي. الشق الثاني وإن كان بالزيادة، فهنا نشقق ألف، فإما أن تكون، كتبوا عليها ألف، نحتاج لها تشقيقات شوي. فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة، أنا بعت للشيخ علي حنطة فهو طحن الحنطة، الحنطة الآن عندما طحنت هل زادت كميتها؟ أنا أسأل، أنا أعطيته حنطة غير مطحونة، هو طحنها فصارت دقيق طحين، هل زادت كميته؟ ما زادت ولم تتغير، غاية الأمر كانت حبوب والآن صارت شنو؟ طحين دقيق، أليس كذلك؟ إذا الزيادة هنا صفة محضة، لا يوجد لها عين خارجية، لا يشار إلى الزيادة بما هي زيادة، فقط كانت الحنطة فاقدة للصفة، الآن أضيفت إليها صفة، لم يضاف إليها شيء آخر غير الصفة. وضحت الآن النقطة؟ صفة محضة سيأتي، لأنه هناك صفة مشوبة بالعين، هاي صفة محضة لو حاضرين شيخنا تكتشفون أنها في مقابل الصفة المشوبة بالعين. زين خب ركز وياي الآن. إذا الشق الأول أن تكون الزيادة صفة محضة، يا شيخ حبيب الحبيب جيد، أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة. خب أنا أعطيته قطعة من الفضة صاغها، خب عندما صاغها وجعلها خاتما، خب هل زادت؟ خب صفتت بصفة إضافية، هنا صفة كمال، كانت عبارة عن قطعة مستديرة مثلا، الآن تحولها إلى خاتم، خب صارت أضيفت إليها صفة، ما أضيفت إليها شيء آخر، لم يزد في العين زيادة ملموسة، واتفقت العين بعد أن كانت مستديرة بصفة الخاتمية مؤثر. خب وصياغة الفضة وقصارة الثوب، مثلا خاط الثوب او مثلا كانت طويله مثلا او معيبه فخيطها او قصرت طولها او ما شابه ذلك، هنا لا توجد زياده ملموسه في العين. طبعا تقصير الثوب اذا ما في قص، اذا كان فقط بهذا الكيف يعني بي. لا نعم يكملون خطار، انا لا اعرف، لكن حتى اذا كان تنظيف الثياب، تنظيف الثياب هذه مو زياده، نعم قد يطلق عليها انها صفه ايضا لا باس. غسل الثوب ايضا هذه صفه، بس هو الذي يعني كانت متبادله الى ذهني انه بهذه المثابه يقصرها مثلا او ما شابه ذلك، وان كان في هذا المعنى قد لا يطلق عليها انها صفه زياده اصلا، الا إذا كانت يعتبر كمان للثوب يعني. على أي حال إذا الشق الأول أن تكون الزيادة صفة محضة، لأن الشق الثاني قلنا فيه ألف وباء وجيم، إذا ألف أن تكون الزيادة صفة محضة، باء وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب. خب صبغ الثوب يقولون أن الصبغ لون يطرى مثل الحنة، الآن حنة الآن إذا المرأة تحنت، خب هل يوجد شيء يكون على يد المرأة؟ لا يوجد شيء على يد المرأة، إنما عملية تفاعل تحول لون الجلد إلى اللون الأحمر مو أكثر من كذي. هنا أيضا الصبغ لا يمكن أن يفصل أصلا، لا يوجد مادة تلتصق في الثوب يقال لها صبغ، الآن هذه الثوب التي عليه يمكن أن تحكها وتخرج منها الصبغ، إذا الصبغ شنو؟ مادة صفة مشوبة بالعين، اتفقت الثوب بعد أن كانت بيضاء لأنها حمراء، صارت حمراء ولا توجد هنا عين، لكن مشوبة بالعين. ليش يقول مشوبة بالعين؟ لأنه هنا لا توجد إضافة حقيقية، لا توجد زيادة حقيقية، لكن شبيه بالزيادة الحقيقية، هذا العرف يتسامح ويقول هنا توجد زيادة، زاد لون فيها، لكنها في الواقع لا هي زيادة عينية بالختين، بل هي صفة. كانت صفة الثوب أنها بيضاء، الآن صارت صفتها أنها حمراء. وافترضنا أن الحمراء في الثوب مثلا صفة مرغوبة، صارت واضحة؟ ليش؟ صفة محضة. الآن طحن الحنطة، طحن الحنطة، هل أضيفت إلى الحنطة شيء؟ أخذنا الفضة وصيرناها إلى خاتم، هل أضيف إليها شيء؟ جزما لا أحد من العرف يقول أنه أضيف إليها، بخلاف الثوب التي صبغت. وإنسان لم يضف إليها في الواقع بالدقة، إنما وضعنا عليها اللون فصار لونها بهذا الشكل. أما اللون لا يلتصق اللون بها، بل عبارة عن تحولات كيماوية أو ما شابه ذلك. لكن العرف يتسامح هنا ويعتبرها كأنها زيادة، هي لا هي زيادة في الواقع. لذلك قال صفة مشوبة بالعين. عرفت شيخنا؟ طب الشقة الثالث جيم وإما، كلها إكرام في الزيادة أن تزيد في العين. الشقة الثالث جيم وإما أن تكون عينا غير قابلة للفاصل. هنا زيادة عينها عين، لكن غير قابلة للفاصل كثير الحيوان. عندما بعتك البقرة كانت هزيلة، الآن أنت أعطيتها الحلاف فصارت سمينة. طب هذا السم يمكن أن نغسله؟ لا نغسله إلا بغسل الحيوان، بل حتى بغسل الحيوان لا يمكن تمييز السمن بشكل. لا لا، سمن الحيوان يعني بعد أن كان هزيلا صار سمينا يعني. ونمو الشجرة، الشجرة كانت قصيرة صارت طويلة مثلا، خب هنا زيادة لكن غير قابلة للفاصل، مو زيادة منفصلة. خب الشخيين إلى الآن ما أعطانا الأحكام، فقط جاي شقص من الستين شق ألف باء جيم دات، ما أعطانا الحكم، أعطانا الشقوق. خب أو دال أو قابلة للفاصل، إذا الزيارة قد تكون العين قد تكون غير قابلة للفاصل كالتن مثلا، وقد تكون قابلة للفاصل أو قابلة للفاصل كالثمر الشجر لن تكون مثمرة، الآن صارت مثمرة. بعتك النخلة ولم يكن فيها شيء، الآن صار فيها رفاط. أو قابلة للفاصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع وما شابه ذلك. غرست الأرض، قابل أن ماذا؟ أن نقلع الغرس والزرع من الأرض. إلى هنا أعطانا أربعة تشفيقات لزيادة، فإن كانت الآن بدأ في بيان الشقوق الأربعة وحكم الشقوق الأربعة. يقول فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين يا شيخ عبد المنعم، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها. افترض أنك صبغت الثوب كان أبيض وصار أحمر، لكن هذا لا يغير سعره في السوق. يغير سعره؟ أنا أسأل. أكثر الأحيان الألوان لا تغير سعر الثوب، نوع القماش هو الذي يؤثر. فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بهذه الصفة فالمبيع للبائع، يعني أنا أسترجع الثوب منك، أنت الذي اشتريت مني الثوب يا شيخ علي وغبنتني وصبغت الثوب الآن، أسترجع الثوب ولا شيء لك. يقول فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري. وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، الزيادة التي حصلت لها مالية صفة هي ولها مالية لكنها لم تكن بفعله، كما لو بعتك عطاء جيد، بعتك عطاء من العطي، هذه العطاء كان أحد أصحاب الأئمة سلام الله عليهم مثلا يتوكأ عليها، فبعتك إياها وكانت معوجة، فتقومت هذه العطاء، أصابتها حرارة وما شابه ذلك فصارت مستقيمة مثلا، جيد؟ خب يقول هنا أيضا لا تأخذ شيء، هذا صحيح زادت لكن زيادة مو بفعلك. يقول وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، كما إذا اشترى منه عصا أو جاء فاعتدلت أو خلى قليل الحموضة فزادت حموضة هذا الخل. الخل يطلب فيه أن يكون حموضته جيدة كثيرة، لكن من يقوم بفعله؟ وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، الصفة لها مالية جيد. الكلام عن صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين ما يصرف لها. خب أنت أضفت قمت بشيء بصفة محضة أو مشوبة بالعين وكانت بفعل المشتري، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاتح للقيمة وجه، لكن هذا الوجه يقول السيد الخوي ضعيف. يعني شنو؟ يقول يوجد وجه هنا للقول بأنك تدخل شريكا معي في هذه العين بنسبة الصفة التي وضعتها أنت في العين. مثلا أنت صغت الفضة وصيرته خاتما، هنا لا في زيادة عينية، هنا الصفة محضة مثلي. يقول والصفة المحضة هنا تزيد في القيمة، أليس كذلك؟ خب يقول فلكون الصفة التي هي صياغة الخاتم للمشتري، هذه الصفة لك أنت تملك هذه الصفة فقط في الخاتم، وتشترك مع الفاتح بالقيمة في وجه، أنت إذن لك جزء من قيمة هذا الخاتم وهي قيمة الصفة لهذا القول وجه. لكن هذا الوجه يقول السيد القوي ضعيف، والأظهر عند السيد القوي أنه لا شيء لك يا شيخ علي، فتخرج من الباب الشرقي. خب إلى هنا كان الكلام عن الصفة المشوبة بالعين والصفة المحضة. خب الآن وإن كانت الزيادة عينا، الزيادة عين عين، فإن كانت غير قابلة للانتقال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضا. أنا أعطيتك الخروف وكان هزيلا، صار الآن سمينا، لا شيء لك، أسترد الخروف ولا شيء لك. خب وإن كانت الصفة قابلة للانتقال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع، يقول كانت الزيادة هنا للمشتري، هنا تربح يا شيخ علي، كانت الزيادة للمشتري. وحينئذ خب الآن بعد أن حكم بأن الزيادة للمشتري، خب نأتي نسأل كيف نتعامل مع هذه الزيادة، كيف يأخذها المشتري؟ يقول وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري، نحن إذا فصلنا زيادة لا يتضرر المشتري، نقلع الشجر ويمكنه أن يغرس الشجر مرة أخرى، لا يتضرر أصلا. خب فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفاسخ، كان للبائع إلزام المشتري بفصل الزيادة كاللبن والثمر. أقول له احلب البقرة عندما بعتك إياها لم يكن فيها حليب، الآن احلبها وخذ الحليب، الحليب زاد والبقرة كان في ملكك، خذ الحليب. خب أو الثمر، اقصف الثمر، أنا بعتك الشجرة التفاح لم يكن فيها تفاح، خذ التفاح. نعم يا أخي، نعم نعم، قلنا أن النماء المبيع في فترة الخيار لمن؟ قلنا للمشتري بعد، فليكن خيار الغرم يعني لونه مختلف. خب يقول هنا لي حق أن ألزمك بخلع الثمر وبأخذ اللبن، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها. خب كان سابقا يقول إن لم يلزم ضرر، خب يقول يترقى، يقول بل لي أن ألزمك بخلع الشجر حتى لو تضررت أنت من خلع الشجر. الآن أنت اشتريت الأرض مني ولم يكن فيها شجر، أنت زرعت فيها شجر، خب عندما فسخت البيع أنا أسترد الأرض، لا أريد فيها هذا الشجر، الشجر ملكك. خب يقول لي أن ألزمك، يقول بل له ذلك يعني للبائع إلزام المشتري بفصل النماء وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها. وإذا خب الآن لو الشيخ علي هو الذي يريد أن يفصل، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عن، ليس لي أن أقول لك لا تفصل هذه الزيادة. وإذا أراد المشتري فصل الزيادة قلع الشجر، طبعا الآن أنت تقلع النخيل التي زرعتها في أرضي، تقلع النخيل تبقى ماذا؟ تبقى حفر ما شابه ذلك، مثلي أنت ملزمون بطن هذه الحفار، دفن هذه الحفار وما شابه ذلك من هذه الأمور. افترض أنك بنيت في الأرض دارا، هدمت الدار الآن، كل ما ترتب على بناء الدار وهدمها أنت تتحمل ماذا؟ إرجاعه إلى ما كان. يقول وإذا أراد المشتري فصل الزيارة بقلع الشجر أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه المشتري، يعني يطم الحفر وما شابه ذلك، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك. إلى هنا كان الكلام عن النقيصة ثم عن الزيادة. قلنا أنه عندنا ثلاث حالات، أن تكون هناك نقيصة أو أن تكون هناك زيادة أو أن تكون هناك امتزاج. الآن يتكلم عن الامتزاج الشق الثالث في أصل المسألة، وإن كان التصرف بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف. أنا أعطيتك ماء ورد فخلطته بماء عادي، راح بعد موجود ماء الورد في الواقع في ضمن هذا البرميل، لكن لا فائدة الامتزاج. وإن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف، يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، سواء حط عليها ألف، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد بالمبيع بالماء، مثلتين ماء الورد أنا بعتك ماء ورد فنزلته أنت بالماء، هنا يقال أن هذا استهلك عرفا، عرفان لا يوجد ماء وردين، وإن كان في الواقع موجود ماء الورد الذي أعطيتك إياه موجود في ضمن هذا البرميل من الماء، لكن أنت كبرت الزجاجة في البرميل، عرفان يقال استهلك غير موجود. باء أم لم يعد مستهلكا، هذا باء الشق الثاني، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، أنت خلطت الخل بعسل أو بسكر، بعد الخلط بعد أن خلطت العسل بعد أن خلطت الخل بالعسل أنا بعتك الخل خلطته أنت بعسل أو بسكر، هنا تكونت طبيعة ثالثة يقال لها سكن جديد الصوار، مرة ثالثة من اللي شار إليها سكن جديد كانت منها. يقول أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر، فإن الفاسق بفسه يملك الخل مثلا، أنا إذا فسقت أنا بعتك خل، فإذا فسقت لا أملك السكنجبين أملك الخل فقط، ولا يمكن أن أأخذ الخل هنا، والمفروض أن الخل لا وجود له، الموجود هو طبيعة ثالثة، وإنما الموجود طبيعة ثالثة وهي السكنجبين، لا الموجود لا العسل ولا الخال، الموجود هو أمر ثالث يسمى السكنجبين. يقول وإنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المز، فلا مناط في هذه الحالة من الضمان بالمثل أو القيمة. إذن خلاصة المسألة هنا أنه إذا كان الامتزاج لغير الجنس يعتبر كالثالث، وبالتالي أنت تضمن للمثل أو القيمة. بعد ذلك بعض النقطة يقول بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن للسمن، واضح؟ أنا خلطت الذهن بالذهن، سواء كان الخلط بمثله يعني بذهن من نفس النوع نفس الجودة أم كان بالأجود أو الأرداء، أنت خلطت الذهن الذي عندي بالذهن الذي عندك، صار الذهن الذي عندي وعندك من نفس النوع، صار بنوع الأجود خلطته أو بنوع الأرض، فإن اللازم بعد الفتح عندما أنا فتحت أنا بعتك الذهن خب فتحت الآن بتبين أني مغبور ففتحت، ماذا يجب عليك أن ترجع إلي؟ يقول شيخي الواجب عليك أن ترجع إلي نفس الجن الذي أعطيتك إياه. خب الآن الجن الذي أعطيتك إياه مستحيل أن يرجع إلا بقدرة قادر صحيح؟ إلا بقدرة الله عز وجل، وإلا الإنسان العادي لا يمكنه ذلك. خب خلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله يعني بسمن مثله أو كان بالأجود أو الأرداء، فإن اللازم بعد الفتح رد شخص المبيح، نفس الدهن الذي أعطيتك إياه ترده. خب هذا الدهن الذي أعطيتك إياه غير موجود الآن، ترد إلي مثله، يجب عليك أن ترد إلي مثله، مثل من نفس النوع، لأنه بعد أن لم يكن موجودا تنتقل النوبة إلى المثل أو القيمة. فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة، تعطيني بدل هذا الدين من مثله أو قيمته لا فرق. خب مسألة بعد 133 الوقت قد أدركنا، سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.